بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البحث الرابع الأخير، وهو أن شراء الهادي هل يكفي في جواز الحلق أو أنه لا بد من ذبحه، ذبح الحيوان، ولا يكفي شراؤه، يعني لا بد من ذبحه ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. ذكرنا أنه توجد رواية لأبي بصير تدل على كفاية الشراء، وحاول السيد الكوهي قدس سره أن يردها لاشتمالها على تعليل مرفوض، ونحن ناقشنا في ذلك بما تقدم ولا نكرر من هذه الناحية. ثم قلنا من حيث السند فيها هذه الرواية مشكلتان: مشكلة وهيب، يعني يحتمل أنه وهب، وهذا ما تقدم الحديث عنه أيضا، ومشكلة ثانية وهي أن هذه الرواية مرة رويت عن أبي بصير وأخرى رويت عن علي بن أبي حمزة، وبعد استبعادي أن تكون الرواية متعددة بل هي واحدة، حينئذ الراوي لها يحتمل أنه أبو بصير، يحتمل أنه علي بن أبي حمزة، ولا نجزم أنه أبو بصير، وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار. هذه المشكلة كيف نعالجها؟ ذكرنا فيما سبق، إذا بنينا على وثاقة الرجلين، على وثاقة علي بن أبي حمزة، لا مشكلة، هذا واضح، لأن سواء بعد الراوي هذا أو ذاك لا يغير. وإذا بنينا على أن الفوارق بين المتن ليست قليلة، فمن الوجيه تعدد صدور الرواية، أيضا لا مشكلة. إنما الكلام لو بنينا على أن علي بن أبي حمزة ليس بثقة، وبنينا على وحدة الصادر، وحدة الرواية لاستبعاد التعدد، بس لو بنينا على ذلك قضايا فنية علمية نريد نتعلمها، فماذا نصنع؟ ذكرت فيما سبق أنه يتكون علم إجمالي بأنه إما أن يكون الراوي أبا بصير أو يكون الراوي عليا، وحيث أن رواية علي ليست ماذا حجة، فإذن على هذا الأساس العلم الإجمالي لا يكون حجة، لأن شرط من جزية العلم الإجمالي أن يكون دائرا بين حجتين، لا بين الحجة ولا حجة، هذا ذكرته سابقا. الآن شوي تتم وإضافة أذكرها الآن إن شاء الله تعالى، وإن شئت قلت إن احتمال الخلل وذلك بذكر هذا بدل ذاك، يعني ذكر مثلا أبي بصير بدل علي بن أبي حمزة، هذا الذي يضر، هذا الاشتباه وهذا الخلل، إما أن يكون صادرا من الشيخ الطوسي مثلا، أو ممن هو يماثله، يعني عن شيخه أو شيخ شيخه الذي روى له الرواية، أو أن الخلل من نفس أبي بصير وعلي بن أبي حمزة، انه لا يخلو الواقع من احد هذه. اكرر هذا الاشتباه هذا الخلل منين حصل؟ لهم الشيخ ومن والاه ناظره من هو نظيره، يعني غير ابي بصير وعلي بن ابي حمزه، او من نفس ابي بصير وعلي بن حمزه وعلي بن ابي حمزه، ولا يخلو من احد هذين الاحتمالين. اما الاول يعني ان الاشتباه من الشيخ او من يماثله فلا موجب له، فلا موجب له، يعني هو مجرد احتمال بلا احتمال بلا احتمال بلا مثبت له. فإن الشيخ وجد رواية معنعنة للسند المذكور فرواها، ووجد رواية أخرى معنعنة بالسند الآخر فرواها، فهو لم يشتبه. وهكذا شيخه لا مثبت لكونه هو قد اشتبه. إذن كل واحد من هذه السلسلة عن الشيخين الطوسي وأستاذ الشيخ الطوسي وهكذا، لا يوجد ما يثبت أن الاشتباه حاصل منهم، بل هو مجرد احتمال. فلا علم إجمالي بأن الشيخ مثلا قد اشتبه وذكر عليا بدل أو ذكر علي أبا بصير بدل علي بن أبي حمزة، لا مثبت لذلك. وأما الثاني أعني أن الاشتباه من أو الخلل من نفس علي وأبي بصير فهو لا يضرنا، فنحن نحتمل أن علي بن أبي حمزة باعتبار أنه لم تثبت وثاقته هو قد افتهمت شريد أقول هو قد دلس وذكر أن أبا الحسن عليه السلام، يعني الرواية روية عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة قال لي كذا، والحال أنه لم يقل له ذلك. فبذا وهذا بخلافه في حق الشيخ الطوسي، في حق أبي بصير فإنه رجل ثقة، واحتمال التدليس في حقه منفي بعد كونه ثقة. فالتردد إذن يدور بين ما هو حجة وما ليس بحجة، فلا يكون له اعتبار. إذن التدليس إما قاعد أكرر ترى ما عندي بعد مطلق، التدليس إذن إما أن يكون صادرا من الشيخ ومن يماثله، وهذا لا محرز له، أي أن هذا الاشتباه والخلل قد صدر منه، بل هو مجرد احتمال لا أكثر، والاحتمال لا عبرة به. أو أن يكون هذا العلم من ناحية الشيخ وأبي من ناحية أبي بصير وعلي بن أبي حمزة، وهذا لا يضرنا حتى لو حصل العلم المذكور، لأن هذا العلم علم بين ما هو حجة وما ليس بحجة. إذ نقل أبي بصير حجة لأنه رجل ثقة وينقل عنه ثقة عن ثقة عن ثقة، وهذا بخلاف نقل أبي علي بن أبي حمزة فإنه ليس بحجة، فلا عبرة بهذا العلم الإجمالي حتى لو فرض تحققه. إذن لا إشكال من حيث السند ولا من حيث الدلالة، فالفتوى على طبق الرواية المذكورة لا موجب للتوقف من ناحيته. نعم قد يسأل، راح انتقل الى موضوع اخر، قد يسأل ويقال
حتى لو كان بحمزة هو بحمزة نفسه
لا مو اذا كان ثقه
نتيجه واحده
لا، بالتالي احنا اذا نحتمل على انه شنو في الحقيقة الرواية شنو صادرة من طريق علي بن ابي حمزة، وان ذكر ابي بصير صار اشتباه. لا لا، وهي رواية واحدة واثنين، اذا اثنين حكايته حلوة، اما اذا كان واحد هذا الواحد نحتمل صادر من علي بن ابي حمزة وكذب في النسبة، فما اكو عندنا رواية اخرى حتى تقول تلك تعوض عن هذه. جيد، يبقى عندنا بعد ان تم هذا السند والدلالة يبقى عندنا تساؤلان. التساؤل الاول، السؤال الاول، ان تلك الرواية قد اخذ فيها بعض القيود من قبيل التقميص، اي شد رجليه ورجليه بالحابل، وايضا ان يكون في رحله ومع رحله، وايضا في بعض الناقل ورد وزن الثمن، يعني اذا وزن الثمن ان هذه القيود الثلاثة هل هي معتبرة او لا، يعني هل الشراء وحده كاف او لا بد مضافا الى الشراء من التقميط، تقميط الحيوان، وان يكون في رحله وان يوزن الثمن، هل يعتبر ذلك او لا. لا يبعد، ذكر بعض اعتبار، ذكر يظهر من بعض اعتبار ذلك، كصاحب الحدائق مثلا ربما يظهر منه ذلك، ولكن من القريب ان تحمل هذه الاوصاف على الطريقية والكناية عن كون الحيوان قد صار في حوزته وملكه، وعادة الحيوان انما يصير في حوزة الشخص وملكه عندما يربط، لان حينما يأخذ الحيوان يربط الحيوان، لا انه يترك هكذا، ويكون مع رحله، لا انه يترك في الصحراء، ويوزن الثمن، يعني هي الطريقة لإيصال الثمن. اذا هذه الاوصاف من القريب جدا ان تكون مذكورة من باب الكناية عن سيرورة الحيوان في حوزة الشخص، واعتبارها لا موجب له. نعم الاحتياط في ذلك شيء حسن، يبقى درجة الاحتياط، نصح درجة الاحتياط وننزلها، يعني احتياط نسويه وجوبي لو نسويه شنو استحبابي، هذا بعد يتبع. هاي ايضا علمت هذه القضية، كثير من الاحتياطات تنشأ، مو كلها كثير من الاحتياطات تنشأ من نفسية الفقيه، لان هو يبقى يراعي الاحتمال، هذا احتمال الموضوعية موجود اما ولو بشكل ضعيف، هذا احتمال الموضوعية اذا كان موجودا بدرجة معتد بها فيسوي الاحتياط شنو وجوب، اذا كان اقل من المعتد بها يسوي الاحتياط ماذا استحبابي، والامر اليك من هذه الناحية. زين جيد، هذا بالنسبة لمن العرب لغتهم لطيفة، فيها كنايات وفيها استعارة وفيها غير الصراحة، وهذا أظرف وألقاها. زين جيد، هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. وبالنسبة إلى السؤال الثاني، هل يلزم أن يكون تحصيل الحيوان في منى بحيث تحصيله في غير منى لا يكون كافيا، كما اذا فرض انه اشتراه واودعه في مكة وبعد ما جاي من مكة بس هو مشتريه. فهل يلزم ذلك يعني أن يكون في حوزته داخل منى ولا يكفي أن يكون في حوزته خارج منى؟ قد يقال باعتبار ذلك والمنشأ باعتبار ذلك يعني اعتبار أن يكون في منى، إما تعبير فقد بلغ الهدي محله والمحل هو منى، فلا بد وأن يكون ذلك أي تقميص الحيوان داخل منى، أو أن المنشأ لذلك هو التعبير بأن يكون في رحله ومع رحله، والرحل إنما يكون في منى لأن صاحبنا جاي وين في منى ويريد يحلق بعد حلق يصير في منى، والرحل في منى، فحينئذ هذا قرين على أن الحيوان لابد وأن يكون في منى، إن أحد هذين المنشئين هو السبب لاحتمال اشتراط أن يكون الحيوان قد قمط وصار في حوزة الناس داخل منى، وكلاهما كما ترى ولا يصلحان إلا للاحتياط، تبقى هم درجة الاحتياط كما سبق ولا أكرر من هذه الناس. جيد، وبهذا انتهى حديثنا عن النقطة الثالثة من نقاط المتن. خلنا نرجع من أول، صار الفاصل كبير وطويل. أول ما دخلنا في المتن، يا متن ما لاعتبار الحلقة أو التقصير، المتن الذي ذكره قدس سره قلنا يشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولية بيناها وهي ماذا؟ أنه ما هو مقتضى الأصل لو شككنا، أو العقل. النقطة الأولى في إثبات أصل الوجوب، أصل الوجوب الحلق أو التقصير، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي اعتبار قصد القرب، هذا همات فرغنا منه وبيناه. النقطة الثالثة اعتبار الترتيب، يعني أن يكون الحلق أو التقصير قد وقع بعد الذات وبعد الرن. هنا قلنا توجد أربعة أبحاث في النقطة الثالثة، وهذه الأبحاث الآن الأربعة انتهينا منها، اللي هي أبحاث أربعة داخل النقطة الثالثة، الآن انتهينا ليصير اشتباه، راح نعود المن إلى المتن من جديد، أصل المتن. النقطة الرابعة، الأحوط أن يكون الحلق أو التقصير في اليوم العاشر، يعني نهار يوم العاشر، لا أنه مثلا تشوكت، يعني إذا مو نهار يوم العاشر نحن شوكت، لا أنه ليلة العاشر مثلا، يعني يوم التاسع بالليل ليلة العاشر، ولا ليلة الحادي عشر أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، بل الأحوط أن يكون في نهار اليوم العاشر، هكذا قال قدس سره. ومن حيث الفتوى قيل إن المشهور ذلك، يعني ماذا المشهور ذلك؟ يعني اعتبار أن يكون في نهار اليوم العاشر. ونسب الخلاف إلى الحلبي، أبو الصلاح الحلبي واحد، وإلى العلامة في المنتهى والنهاية في التذكرة والنهاية، فإنهما في كتابه ستجن عبارة صاحب المدارك إن شاء الله، فإن هذين العلمين جوز التأخير، تأخير علما إلى اليوم الحادي عشر أو ليلة الحادي عشر، أو يوم الثاني عشر قالوا جائز ما في مشكلة إلى آخر أيام التشريق. وصاحب المدار قدس سره واستدلوا على ذلك واستدل على ذلك بأن الآية الكريمة بينت المنتهى ولم بينت البداية ولم تبين النهاية، إنها بينت البداية وقالت ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما أن النهاية ما هي في اليوم العاشر أو الحادي عشر، لا، بل يستمر إلى آخر أيام التشريق. وصاحب المدارك قال هو شيء وجيه، بيد أن الأحوط أن يكون في اليوم العاشر، لأجل أنه إذ جاء في اليوم العاشر متيقن وما زاد مشكوك، فالأحوط الاقتصار على اليوم العاشر. قال قدس سره في الجزء الثامن صفحة 89، والمشهور بين الأصحاب أن وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حصوله في رحله، على ما تقدم من الخلاف، ونقل عن أبي الصلاح يعني الحلبي هذا أنه جوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق، لكن لا يزور البيت، هذا تعبير كناية، لا يزور البيت قبله، لا يزور البيت عن شنو؟ لا يطوف ويسعى قبل الحلق، لكن لا يزور البيت قبله. واستحسنه العلامة في التذكرة والمنتهى، أنا قلت النهاية اشتباه في التذكرة، صحح العبارة سابقا، في التذكرة والمنتهى، مستدلا عليه بأن الله تعالى بين أوله بقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأ، يعني داخل أيام التشريق، هذا مقصوده، كالطواف للزيارة والسعي نقطة وهو غير بعيد. هاي وهو غير بعيد منين؟ من صاحب المدارك، بعد ما بيّن ما طلب العلامة قاعد هو يعلق يقول شيء وجيه، وصدق بيّن البداية، النهاية ما بيّنها، أصل البراءة يجري بعد عن التحديد من حيث النهاية. إلا أن الأولى إيقاعه يوم الناحق للاتفاق على كونه وقتا لذلك، والشك فيما عداه. انتهى ما في المدارك. وعلى اي حال الكلام يقع تارة في انه هل يجوز الحلق او التقصير ليلة العاشر، يعني بعد أن اشترى الحيوان فيذبح فيحلق ليلة العاشر. وطبيعي هذا إنما يتصور فيما إذا كان قد رمى، فيما إذا كان قد رمى، كما هو الحال في حق الخائف. فيقع الكلام أنه هل يجوز أن يحلق ليلة العاشر، ومرة يقع الكلام في أنه هل يجوز ما بعد اليوم العاشر، يعني ليلة الحادي عشر أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. فالكلام إذن يقع مرة بلحاظ هذا وأخرى بلحاظ ذاته. أما بلحاظ ليلة العاشر فالمناسب عدم الجواز، والوجه في ذلك مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إنا ذكرنا سابقا أن التركيب بين أعمال منى واجب، يعني أولا الرمي ثم بعد ذلك الذبح ثم بعد ذلك الحال، فالترتيب لازم وذكرنا الوجه في ذلك ولا نكرر. هذه مقدمة نأخذها مما سبق. ومقدمة ثانية إنه تقدم سابقا أيضا أن الرمي يلزم أن يكون في النهار بعد طلوع الشمس، لروايات دلت على ذلك، أكثر من رواية دلت على أن الرمي يكون من طلوع الشمس حتى غروبها. إن لازم هاتين المقدمتين عدم جواز، عدم جواز الرمي، عدم جواز الحلق في اليوم أو في ليلة العاشر، باعتبار أنه الرمي يلزم أن يكون في اليوم العاشر، والمفروض أن الحلق يلزم أن يكون بعد الرمي. فالنتيجة هي أن الحلق يلزم أن يكون بعد طلوع الشمس أيضا، ما دام يعتبر أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس. هكذا يمكن أن نستدل على عدم صحة أو إجزاء، على عدم إجزاء الرمي أو العفو الحلق ليلة العاشر. هذا بيد أن السيد الخوئي قدس سره استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول على عدم الجواز، غير الوجه الذي أنا ذكرته، هو ذكر ماذا؟ وجهين. الوجه الأول أنه لو جاز الرمي، لو جاز الحلق، ليلة العاشر لفعله بعض المسلمين ولنقل ذلك، والحال أن السيرة قد انعقدت علينا على الإتيان بالحلق في اليوم العاشر، ولم نسمع ولم ينقل التاريخ أن أحدا من المسلمين قد حلق ليلة العاشر، وهذا يدل على عدم الجواز ليلة العاشر، وإلا لنقل ذلك. شنو رأيك في هذا الكلام؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.